se divina o ne divina, una vaga per il divino poveri. يقع الكلام في التطبيق السادس وهو حكم ملاقي أحد الأطراف. هذا العنوان يعطي أن الملاقة قد فرض عن حكمه، أن الملاقة والطرف الذي في مقابله قد فرض عن حكمه، وإنما الكلام في حكم ماذا؟ في حكم الملاقى، مع أن الأمر ليس كذلك. في الكتب المطولة هذه المسألة وهي ملاقاة أحد أطراف العلم الإجمالي لها صور وأنحاء. في بعض صورها يجب الاجتناب عن الملاقى والملاقى، في بعض صورها يجب الاجتناب عن الملاقى دون الملاقي، وفي بعض صورها الأخرى يجب الاجتناب عن الملاقي، لأن الطرف الملاقي غير معين. اللهم إلا أن يقال أنه يتولد عن الإجمال الثاني بين الثوب وبين عنوان الملاقي، مع قطع النظر عما هو. ولاقى الثوب أحدهما المعين، حصل علم إجمالي آخر بنجاسة الثوب أو المائع الآخر، وهذا ما يسمى بملاقي أحد أطراف الشفر. وفي مثل ذلك قد يقال، هذه الأمور كانت تدخل في علم الأصول من خلال شبهات يطرحها في بعض المجالس العلماء، ولعلكم سمعتم بما يسمى بالشبهة العبائية. السيد إسماعيل الصدر جاء إلى النجف من كربلاء وفي مجلس طرح شبهة حول العباءة، تنجست ولاقت إلى آخره، فطرح هذه الشبهة فأصبحت ماذا؟ فأصبحت تنبيها تذكر في المباحث الأصولية، اتفقنا؟ وهكذا حصلت هذه الأمور على مر الزمن. وفي عصرنا الحاضر فقدت هذه الحالة العلمية، لأن إذا واحد في مجلس تسأل سؤال يستهجن، لو تتكلم عن السياسة أو عن الطقس أو عن الوضع الاقتصادي مثلا،
أو تكفر.
نعم،
أو تكفر. السؤال شو شبهة؟ السؤال شو شبهة؟ تكفر
بل إذا علم المكفر. وهذا ما يسمى بملاقي أحد أطراف الشبهة. وفي مثل ذلك قد يقال بعدم تنجيز العلم الإجمالي. هذا واحد مرة أول ما جينا إلى الحوزة كنا نذهب إلى مجلس، فالفاضل الموجود في المجلس دائما يسأل مثلا وين تدرسون في النحو، يسألك سؤال في النحو مثلا، فهذا الطالب يقول لي حتى ما يسألنا تعال نحطك في البداية نسأل وهو ينسى أن يسأل. وهذا ما يسمى بملاقي أحد أطراف الشبهة. وفي مثل ذلك قد يقال بعدم تنجيز العلم الإجمالي الآخر، فلا يجب الاجتناب عن الثوب وإن وجب الاجتناب عن المائعين، وذلك لأحد التقريبين. قلت أنا في الدرس السابق أن العبارة توهم أن التقريب الأول يتغاير مع التقريب الثاني من ناحية أي ركن من أركان العلم الإجمالي اختل. لا، كلا التقريبين في الحقيقة تقريب لاختلال الركن الثالث. غاية الأمر اختلال الركن الثالث بالتقريب الأول نشأ بالتقريب الثاني نشأ من الطولية في التقريب الأول نشأ الأولى نشأ من الطولية الزمنية والثاني نشأ من الطولية الرتبية. بنتبه جيدا يعني في التقريب الأول لماذا اختل الركن الثالث؟ لعدم وجود تعاصر زمني طولية زمنية، بينما في التقريب الثاني نشأ الاختلال من أي طولية؟ من الطولية الرتبية. هذا هو الفارق بينهما، كلاهما بيان وتقريب لاختلال الركن الثالث. الأول تطبيق فرضية العلمين الإجماليين المتقدم والمتأخر. هنا التقدم والتأخر ماذا؟ زمان في المقام، بأن يقال إنه يوجد لدى المكلف علمان إجماليان بينهما طرف مشترك وهو المائع، الآخر فينجز السابق منهما دون المتأخر. وهذا التقريب إنما إذا تم يختص، هذه الملاحظة الأولى التي ذكرتها، يختص بفرض تأخر الملاقات أو العلم بها على الأقل. هنا من هذه العبارة شوف ماذا نفهم. إذا أردنا أن نذكر صور البحث طارة بلحاظ تقدم العلم الإجمالي وتأخره، وأخرى بلحاظ تقدم المعلوم وتأخره، تتكثر الصور، لأنه بلحاظ تقدم العلم وتأخره يفرض كم صورة؟ صور ثلاث، إما أن تكون الملاقات قبل العلم أو مقارنة أو بعد. وإذا أردنا أن ندخل في الحسبان تأخر المعلوم وتقدمه أيضا تتكثر الصور. في هذا التقريب يقول المصنف يختص بصورة تأخر الملاقات. ليه؟ لأنه حينئذ لا يصدق لو لم تتأخر الملاقات بأن المتنجز لا يتنجز ثانية. أو يقول على الأقل العلم بالملاقات. لو فرضنا في نفس الآن الذي وقعت فيه قطرة الدم وعلمت إجمالا بالنجاسة، في نفس هذا الزمن ثوبي لاقى أحد الإناءين، حينا العلم الإجمالي والمعلوم بالإجمال حصلت الملاقات. لكن ماذا؟ أنا لم أعلم بالملاقات إلا بعد ساعة، وجدت على ثوبي بعد ساعة ماء، ولا يوجد سبب للماء إلا أن يكون ثوبي قد لاقى أحد هذين الطرفين. فأصل الملاقات متى حصلت؟ حين العلم الإجمالي. لكن العلم بالملاقات متى حصل؟ متأخر. في هذه الصورة أيضا يجري هذا التقريب. ليه؟ لأن الملاقي متى يتنجز مع قطع النظر عن العلم الإجمالي الأول؟ بطروه علم إجمالي ثاني، والمفروض أن العلم الإجمالي الثاني حصل ماذا؟ متأخرا. فلا يستطيع هذا العلم الإجمالي أن ينجز، وإن كانت سبب هذا العلم الإجمالي متقدم. لنفس البيان أن المتنجز لا يتنجز صعب. التفتنا؟ هذا على مقتضى ماذا؟ التوجيه، صاحب هذا التوجيه. وإلا تقدم من المصنف سابقا ما يدل على بطلان ذلك. لذا العبارة شوف ماذا تقول، وهذا التقريب: إذا تم يختص بفرض تأخر الملاقات، أو على الأقل يختص بفرض تأخر العلم بالملاقات عن العلم بنجاسة أحد المائعين، ولكنه الإشكال الثاني غير تام، أو الملاحظة الثانية غير تام كما تقدم. التقريب الثاني أن الركن الثالث منهدم، لأن أصل الطهارة يجري في الثوب بدون معارض، وذلك لأنه أصل طولي بالنسبة إلى أصل الطهارة في المائع الذي لاقاه. ما معنى أصل طولي هنا؟ ليس المقصود من الطولية الطولية الزمنية بخلافه في البحث السابق، ولذا فرضنا تقدم. شوف في الفرض السابق عبر بماذا؟ بالتقدم والتأخر، لم يعبر بالطولية. عادة عندما يعبر بالطولية في علم الأصول يقصد من الطولية ماذا؟ الطولية الرتبية، لأن أصل الطهارة يجري في الثوب بدون معارض، وذلك لأنه أصل طولي بالنسبة إلى أصل الطهارة في المائع الذي لاقاه الثوب، ولنسميه المائع الأول. فأصالة الطهارة في المائع الأول تعارض أصالة الطهارة في المائع الآخر، ولا تدخل أصالة الطهارة للثوب في هذا التعارض. ليش؟ لطوليتها، وبعد ذلك تصل النوبة إليها بدون معارض، وفقا لما تقدم في الحالة الأولى من حالات الاستثناء من تعارض الأصول وتساقطها كما تقدم. وهذا التقريب إذا تم يجري سواء اقترن العلم بالملاقات مع العلم بنجاسة أحد المائعين أو تأخر عنه. فالتقريب الثاني إذا أوسع جريانا من التقريب الأول. بعد وضوح هذا المطلب يقول المصنف رحمة الله عليه: على الرغم من أوسعية التقريب الثاني من الأول. ليش التقريب الثاني أوسع؟ لأن التقريب الأول يختص بصورة التأخر، بينما التقريب الثاني يجري في صورة التقارب. على الرغم من أوسعيته، إلا أنه يبقى مصداق لا يشمله التقريب الثاني. وإذا لا يشمله التقريب الثاني فلا يشمله من باب أولى التقريب الأول، لأن النسبة بين التقريبين بلحاظ الموارد نسبة العموم والخصوص مطلق. التقريب الأول يصدق على مورد واحد، التقريب الثاني يصدق على موردين. تفهمنا؟ طبعا إذا نريد نشقق أكثر بلحاظ الملاقات والعلم بالملاقات، يبقى أن هذا أقل من ذاك. يعني نسبة التقريب الأول بلحاظ الموارد إلى التقريب الثاني بلحاظ الموارد نسبة الأقل إلى الأكثر. فيوجد عندنا مورد من الموارد لا ينطبق عليه التقريب الثاني فضلا عن التقريب الأول، وذلك لو فرضنا كان يوجد لدينا إناءان، ثم تنجس أحد الإناءين، ولكن لم نعلم بذلك، ثم بعد تنجس أحد الإناءين تلف أحدهما المعين أو خرج عن محل ابتلاء. علماء الفضاء أخذوا أحد الإناءين معهم إلى القبر وبعد خرج عن محل ابتلاء أصبح في حكم التلف، أو لا أحد الإناءين أريق وانكسر وذهب هباء منثورا. فإذا في البداية نجاسة لأحد الإناءين، ثم تلف لأحد الإناءين، ثم علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين. فالعلم الإجمالي تأخر عن تلف أحد الإناءين، ثم في المرحلة الرابعة علمت أن ثوبي قد لاقى أحد الإناءين. متى؟ قبل التلف أو بعد التلف؟ قبل التلف، لا معنى لأن نقول أحد الإناءين بعد التلف، بل يكون قد لاقى الإناء الذي لم يتلف. صار واضحا؟ فإذا صار عندنا أربع مراحل: نجاسة أحد الإناءين، تلف أحد الإناءين، العلم بالنجاسة، ثم العلم بال لا ثم الملاقات، ثم العلم بالملاقات. في هذه الصورة لا يجري لا التقريب الأول ولا التقريب الثاني. أما عدم جريان التقريب الأول، التقريب الأول كان يعتمد على أن المتنجز لا يتنجز، ثانيا العلم الإجمالي الأول نجز الإناء التالف، لا ينجزه لأنه خرج عن دائرة ابتلاء مكلف، إما بالتلف أو ما في حكم التلف، فلا ينجزه، ما موجود حتى ينجزه. فلا يصدق أنه تنجز بمنجز سابق، هذا بناء على نظرية العراق، ولا يصدق أنه جرى فيه الأصل فسقط، لم يجري فيه الأصل، لأن جريان الأصل إنما تجري عن شيء داخل في محل ابتلاء المكلف، أما هذا فقد تلف أو أصبح في حكم التالف، فلا يجري التقريب الأول. بقية البحث إن شاء الله.
اللهم صل على